أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تتمة لما ذكره الشيخ رحمه الله للشك بين الأقل والأكثر ارتباطيين، ذكر الشك بين وجوب التعيين والتخيير والشك في المانعية، ثم ذكر أن الشك في القاطعية. الشك في القاطعية بأنه إذا كان أكو عندنا في العبادة هيئة اتصالية يشترط تحققها، فهي شك بأن فعلا من الأفعال يوجب قطع هذه الهيئة الاتصالية أو لا، شك في القاطعية الهيئة الاتصالية. وحينئذ فالشيخ ذكر قال: وأما الشك في القاطعية بأن يعلم أن عدم الشيء لا مدخل له في العبادة، دخيل ما يأثر إلا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة في نظر الشارع. فمثلا إذا قلنا بأن الصلاة لها هيئة اتصالية تؤدى بحركاتها الصلاتية، يشك بأنه مثلا فقد المسجد يقدر يمشي إلى مسافة ويأخذ المسجد مثلا، هذا المشي هذا يقطع الهيئة الاتصالية في الصلاة، أو يلتقط شيئا من الأرض، هاي عندنا احنا يذكروها بالصلاة، يلتقط يعني ينزل إلى الأرض يلتقط شيء ويرجع يكمل صلاة، هذا يأثر في قطع الهيئة الاتصالية، أو إلى آخره من الأمور اللي يشك في قاطعيته إلى الصلاة. فهنا الشيخ قال الحكم فيه إذا شك في كونه قاطعا أو لا، قال فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصالية وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابلية صيرورتها أجزاء فعلية، وسيتضح ذلك بعد ذلك إن شاء الله. الشيخ هنا قال هنا إذا شكينا بالحقيقة، إذا عدنا هيئة اتصالية، إن الشيء له هيئة اتصالية، احنا بالحقيقه وين راح يصير الشك؟ لان احنا عدنا انه في 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 الفعل الذي يترتب على اجزاء ويتم بتماميه اجزائه، الشك وين راح يصير؟ اذا صلى مثلا صلى ركعتين وبالركعه الثانيه مشى وعنده بعد ركعتين صلاه رباعيه، خلينا نفرض راح يصير عنده شك بان الركعتين الاوليين اللذين قد حصلا قبل المشي ذن يكتفي بهما لإتمام الصلاة بحيث إلحاقها بركعتين موجب لتمامية الصلاة، أو انقطع الاتصال في الركعتين السابقتين بطل، كما إذا أبطل الصلاة، كما إذا صار مبطل فبعد الركعتين الأوليين لا قيمة لها، إذا أحدث الركعتين الأوليين لا أثر له، ما يكون يعيد بعد ما يعني قطع الاتصال، فهو راح يشك في أن هذه الحركة التي أداها هذا المشي أو إلى آخر أي شيء فعله في أثناء الصلاة قطع كفاية الركعتين الأوليين اللذين كانتا ضمن الصلاة عن إتمام الصلاة، يقول لا يستصحب بقائها، لأنه ذني كان قبل أن يحصل هذا القاطع المشي كان يكتفى بهما لإتمام الصلاة، الآن راح يشك هذا يكتفى أو لا يكتفى، يقول يستصحب بقاء الاكتفاء، هذا قصد هيئة الاتصال، بقاء اتصال الصلاة وأن هذه الأجزاء كافية لإتمامها بما بعدها. هذا الاستصحاب وين ينفع؟ هذا الاستصحاب ينفع هو طبعا يعني نافع، بس الجماعة هم يذكرون في قضية الهيئة الاتصالية كلام عندهم، هي الهيئة الاتصالية المطلوب شنو؟ هاي كأنه إذا كانت الهيئة الاتصالية المعتبرة أنها يعني هيئة اتصالية متركبة يسموها الجماعة، هذا يجي الكلام الشك به فيها. إذا كانت الهيئة الاتصالية شبه النتيجة اللي هي محصل، يصير الشك في المحصل بعد، يصير الشك في وجودها أصلاً، في وجود وعدم بعد، يعني يشكل الاعتماد عليها في البراءة يعني. بس هو كما يقول الجماعة الهيئة الاتصالية عادة من القسم الأول مو من الثاني، مو شيء واحد، وإنما هي المراد من الهيئة الاتصالية وهذا تواصل الأجزاء لحين انتهاء العمل، يعني اتصال الجزء بجزء، وأن لا يكون بينها شيء يؤثر خارج العمل، من خارج العمل يؤثر عليه، هذا راح يشك كما قال الشيخ. مع الشك هذا الاستصحاب ينفع، يعني بقاء الأصل، أصالة كون كانت كان هاتين الركعتين يجتزئ بهم المصلي في إتمام صلاة الظهر بركعتين بعدها. هذا كان كما كان، هذا يشك الآن بعد أن مشى أو التقط شيئا من الأرض أو فعل شيئا وشك في قطعه للصلاة، يقدر يستصحب بقاء الركعتين الأوليين على حالهما وإتمامهما بركعتين بعدهما. وهذا الشيخ قال يجينا تفصيله بعدين إن شاء الله يأتي الكلام، يتكلمون به هناك الجماعة ظاهرة ما تتكلمون به أكثر شيء في باب الفقه في قاطعية يعني مبطلات الصلاة، أن هذا قاطع أو غير قاطع مع الشك فيها الحكم بهذا أنه يبني على أصالة عدم القاطعية. هذا ما كان من حكم القاطعية. ثم الشيخ ذكر تتمة المطلب أن الشك في الشرطية قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسي، فحينئذ يصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطية. الشيخ رحمه الله ذكر شيء، قال الشك في الشرطية قد يكون هو يعني شك في شرطية شيء، وقد يكون بعض الأحيان في الشروط التي يتوقف عليها قصد الامتثال. إذا قلنا بأنه لا يعني عدم اجتماع الأمر والنهي، فإذا شك مثلا في أنه الصلاة مثلا بالحرير مثلا أو الصلاة بالخز هذا يجوز أو مفضل للصلاة، هذا بعد هنا إذا كان فعله حرام التقرب ما يمكن يعني يمنع من أصل التقرب. فالشيخ ذكر إذا نشأ قد ينشأ الشك في حكم تكليفي نفسي، أنا أكو عندنا نهي نفسي يعني مو غيري، عندنا نهي عن لبس الخز لأنه محرم لبس على الرجل مثل الحرير مثلا، فإذا شكينا في أن الخز كذلك أو مثلا بعض الحيوانات مثل معينة ولو مثلا غير ذو النفس السائلة مثلا جلد غير ذو النفس السائلة، هذا هم أيضا يبطل الصلاة إذا كان غير مأكول لو لا الذهب خم معلوم الحرمة. إذا شكينا كلامنا في الشك اللي شكينا مثلا أنه إذا كان الحيوان غير ذي نفس سائلة فجلده هم أيضا يمنع غير مأكول، طبعا يمنع جلده في صحة الصلاة كالحية مثلا ما لنا في السائلة فجلدها غير مأكولة هي، لكن هل هي كجلد غير المأكول ذو النفس السائلة لو تمنع الصلاة به لا يجوز الصلاة في لحم في جلد غير المأكول يشمل غير ذو النفس السائلة أو لا؟ شكينا هذا هنا باعتبار أنه إذا كان يحرم لبسه، إذا كان الحكم الشك من جهة أنه في حكم تكليفي نفسي يعني حرمة لبس الجلد الحيوان غير مأكول اللحم، حرمة شلون حرمة لبس الذهب حرمة لبس الحرير، إذا شك من جهة الحرمة، إذا شك من جهة الحرمة يعني شك بالحكم التكليفي، إذا شك بالحكم التكليفي كما قال الشيخ هنا أصل البراءة من الشك يرفع الحرمة، أنا الشك في الحرمة راح يساعدنا براءة، أنا الشك في حرمة شيء من عدمه أصالة البراءة من الحرمة، أصالة البراءة من الحرمة راح ترفع حكم الشرطية أن الصلاة مشترطة بعدمه، عد هنا هو المانع من الفعل الحرمة، إذا عدنا أصل يرفع الحرمة هذا الأصل راح يكون حاكم عبر الشيخ أو وارد على الخلاف في الحكومة والورود، لأن رفع الأصل لحرمة لبسه هذا رفع حقيقي لحكمي، إذا قلنا رفع حقيقي أصالة البراءة هنا رفع حقيقي لأنه الشك في الحرمة أصالة عدمها يعني رفع حقيقي مو رفع حكمي مو حكما مرفوع هذا ورود، وإذا قلنا لا حكما مرفوع هذا حكومة. هسه على الخلاف في معنى الحكومة والورود في المطلب المهم مو إشكال، الشيخ عبر حكومة قد يقال ورود مو حكومة ما لا أثر، المهم الشيخ قصده هذا أن هنا أصل البراءة بعده راح يعمل لأن الشك في التكليف بحرمة اللبس، إذا رفعنا إحنا مشكلتنا في الشك في لبسه من جهة الحرمة لأنه لا يجتمع الأمر والنهي في الأمر ما يقدر يمتثل بالحرام في الصلاة، فالشك عنده من جهة الحرمة، إذا الحرمة ارتفعت بالأصل بعد ما عنده حرمة فبعد ماكوش مجال للشك، مو الشك مو من جهة كونه فقط غير مأكول لحرمة لبسه، صار واضح إذا ما عدد الحرمة مو الحرمة إذا رفعنا الحرمة ارتفع المانع، فإذا المانع الحرمة ورفعناه بالأصل هذا الأصل بعد حاكم على الأصول في الشروط بعد كل أصل في الشرط، ولذا الشيخ عبر قال هذا إذا حكمته شنو أثره حكمته فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة بعد حتى لو كان شبه محصورة يرتفع بعد هذا الأصل حاكم راح يكون كما قلنا هو المقدم وحينئذ فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيته يعني أصالة عدم وجوبه، إذا شك في أن الصلاة مشروطة بوجوب لبس القوطن يجي الأصل الحاكم يقول أصالة البراءة من وجوب لبسه، لأنه الوجوب إيش يقتضي هنا؟ كما قلنا حكم تكليفي بوجوب اللبس الذي يقتضي وجوبه بالصلاة، راح يشك بجزئيته من الصلاة، يعني بأنه إذا لم يلبسه صير الصلاة باطلة. فهنا أصالة عدم وجوب لبسه تقتضي البراءة من اللبس، أو عدم وجوبه بالعكيس، أنه لا الوجوب لا عدم الوجوب. شك إذا شك كما في الحرمة، أنه هل 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 يعني هل يحرم عليه لبس هذا في الصلاة كما قلنا لبس الجلد الميت جلد الحية في الصلاة، فأصالة عدم الحرمة تسوينا هنا كما قال الشيخ، أصالة عدم يعني حرمة لبسه في الصلاة، فعدم الوجوب أو عدم الفعل، يعني وجوب لا الوجوب أصل عدمه، أو عدم الفعل الأصل عدمه، يعني لا يجب لا وجوب ولا حرمة، يقدم هذا الأصل لأن الأصل حاكم راح يكون كما قال الشيخ، لأن هذا هنا من جهة الشك في الحكم التكليفي، فيكون حاكم على الأصل اللي موجود في الشرطية. بعد ما نلجأ لنفس الشرطية أن هذا شاء هنا احتياط أو براءة اللي تقدم الكلام به، قال أي شيخ بعد يرتفع أكو عندنا أصل يحكم عليه هنا ويكون هو المرجع إليه، وهذا واضح طبعا هو تقريبا يعني تقريبا تعقيبا على ما تقدم في الكلام. السهنة الشيخ يقول بعد ما كلمنا في هذا يترتب على هذا الموضوع شيء آخر يتعلق به، قال ينبغي التنبيه على أمور تتعلق بالجزء والشاط. الأمر الأول، الشك إذا ثبت جزئية شيء للفعل لكن شك في ركنيته. هسه الشيخ قال إذا إجينا شكينا في أنه ثبت عندنا أن القنوت جزء من الصلاة أو القراءة جزء من الصلاة، ولكن هذه القراءة ركن لو مو ركن، ناشن الأصيل يقتضي عدم الركنية لو الركنية، فهل الأصل كونه ركنان أو عدم كونه ركنان؟ أو هذا القول الأول، أو مبنى على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية، أنه نرجع إلى الجزئية، نرجع الركنية للجزئية، شو رجعنا الشرطية للجزئية، نرجع الركنية للجزئية، يعني الشك في ركنيته شك في جزئيته للصلاة من حيثية الركنية، فنرجع لهناك هم على المسائل اللي تقدمت بين فقد النص وإجمال النص وعلى القاعدة هناك، أو التبعيض بين أحكام الركن، هذا هم أكو قول أن الركن كانوا إلى أحكام مثل من أحكامه مثلا إبطال الصلاة به تركه سهوا وعمدا، من أحكامه إبطال الصلاة به بعض أحكام، فبعض الأحكام تثبت بعضها لا يثبت، هذا هم أكو قول مع الشيخ، فيحكم ببعضها وينفي بعضها الآخر، هذه وجوه. الشيخ قال شلون نقدر نميز الوجوه؟ قال لا يعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن. والركن شنو؟ جاي يتكلم هذا ركن له مو ركن، والركن شنو حتى قصدهم الجماعة حتى نعرف الأصل إيش يقتضي أو المطلب إيش يقتضي. هذا ركن فت كلمة سمعناها من الأعلام، بس شنو هو الركن؟ خش قال نقول إن الركن في اللغة والعرف معروف. الشيخ يقول في اللغة، اللغة الركن يذكرون كل ما كان له أجزاء لها، الركن هو العمدة ما يعتمد عليه في البناء، الركن هاي الأركان، احنا عبر أركان البناء، الأركان هي التي يعتمد عليها البناء، يعتمد عليها الشيء عبر عنا الركن، منها سواضح أركان المنزل، أركان الركن يعني هذا الركن اللي هو يلتقي فيه الجدار ويعتمد عليه البناء، اعتماد على الركنية الصير صحيح، أول جدار هم إله بس الجدار مو هو الأساس، الأساس الركن، يعني اللغة لغة معنى الركن هذا هو، وأخذ منه هذا الركن، طبعا هذا الركن مو هو اللغة، هذا حتى العمود اللي يرفع البناء يعبر عن الركن ما يركن إليه، والمركن هذا يعني ما يتكأ عليه سموه مركن ما يركن عليه، فالركن في اللغة ما يعتمد عليه ما يقوم الأصل قوم البناء أو شيء يسموه ركن، بالعرف هم معنى الركن هذا كما قلنا مأخوذ هاي الأركان يعني الشيء اللي يتقوم به، يقول هذا الركن هذا يعني أساسي شلون وجوده أساسي، فالشيخ يقول باللغة بالعرف نفهمه واضح، هذا المعنى اللغوي العرفي واضح كلامنا، مونا احنا نريد ركن شرعي خوي، ولكن ليس له في الأخبار ذكرون، ما عندنا شيء بالأخبار اسمه ركن، هذا عنوان ركن ما عندنا بالنصوص أصلا، حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار، حتى نشوف الشارع ايش يقصد، ركن ما عندنا، وين شا صار عندنا الركن؟ أخذ بل هو اصطلاح خاص للفقهاء، فقهاء تكلموا بأنه هذا ركن هذا مو ركن. فهنا صار عندنا اصطلاح فقهي بالحقيقة مستحدث، مصطلح شرعي وارد في النصوص، وحيث أن الفقهاء وقد اختلفوا في تعريف الركن، لأن كل واحد نظر إلى معنى الركن هو طبقه، فقال هذا ركن هذا مو ركن. وقد اختلفوا في تعريفه، بين من قال بأن الركن ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا، وبين من عطف على النقص الزيادة، ما تبطل بنقيصته وزيادته عمدا وسهوا. لكن الشيخ كما قال الأول أوفق بالمعنى اللغوي والعرفي. إذا الجماعة القائلين بالركنية ماخذين المعنى الأول وهو ما يوجب نقصه عمدا وسهوا البطلان مو زيادته، هذا أقرب للمعنى. ليش أقرب للمعنى؟ لأن لا إشكال في المعنى العرفي الزيادة ما تأثر على البناء، معكس النقيصة، يعني الركن هو المقوم، زيادة المقوم ما لا أثر. الآن البناء إذا يقم على 4 أعمدة إذا تخلي 5 وما يأثر على البناء، بس إذا تخلي 3 يأثر نقص يقع البناء ما يتحمل. صار واضح؟ فالقائلين بأن معنى الركن ما كانت نقيصته عمدا وسهوا هذا يتوافق مع المعنى اللغوي. فهذا اللي ملاحظ، ما أخذ الركن من المعنى اللغوي، لاحظ المعنى اللغوي في تطبيقه على الأركان الشرعية. وقسم أضاف الزيادة، إضافة الزيادة مو تابعة للمعنى اللغوي، تابعة لنظر آخر. لأن يعني كما قلت لكم هم الفقهاء عبروا بالركنية لاحظين الأدلة الروايات يعني، والروايات ما بها عنوان ركن، فبها عنوان جزء، فبعض الأجزاء تبطل الصلاة بزيادة بنقيصتها عمدا وسهوا، بعضها تبطل بزيادتها عمدا وسهوا، هم عبروا عنه ركن. بس اللي عبر بالتعبير الأول معتمد على المعنى اللغوي والعرفي وأقرب إلى المعنى، والأول أوفق بالمعنى اللغوي والعرفي. وحينئذ فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالإخلال في طرف النقيصة أو فيه وفي طرف الزيادة على التعريف الثاني فهو في مصطلحهم ركنون، هذا الذي تبطل الصلاة به عمدا وسهوان. فالمهم طبعا هذا أحد معاني لركن، وإلا الجماعة هاي بالصلاة، وإلا هم عندهم اختلاف في معنى، عندهم بالحج معنى ثاني، عندهم يعني بالزكاة معنى ثالث، فد معاني مختلفة لأنهم باعتبارهن يعني معنى كما قلت لكم ما عندنا فد مصطلح شرعي، ما يأخذوا من الأجزاء المهمة. فمثلا يلاحظون الركنية في الحج، لاحظون مثلا الوقوف بعرفات ركن يعبرون، مع أن الوقوف بعرفات إحنا عندنا واللي هذا المشهور الحج عرفة عند العامة، إذا ترك الوقوف بعرفات ووقف في مزدلفة الحج ما يبطل، إذا تركه يعني صار عند عارض وما قدر يقف فيه في عرفات ووقف في مزدلفة حج يصح، مع أنه يعتبره ركن. صار واضح؟ مع أن الزيادة هم ما يصير في الوقوف في عرفات، لأن الوقوف في عرفات محدود من زوال يوم التاسع إلى غروب الشمس، ما يتكرر هذا، ما يكرر حتى يصير زيادة فيه، مع ذلك عبروا عنه ركن. فاختلاف معنى الركن فده اختلاف كبير. لسه الشيخ يبدو من عنده جاي يتكلم بالصلاة كأنه حصر القضية باعتبار كما قلت لكم فده ارتباك في معنى الركن، ويعني يوجب تعدد المسائل. هسه هو ناظر للصلاة، ونجي للصلاة المهمة اللي هي محل كلامه أكثر، هي اللي بها كلام الأركان، فكأنه راح يحصر كلامه كله بالصلاة، يعني ناظر لجانب الصلاة وكلام الأعلام في الصلاة، في الشك في ركنية شيء في الصلاة وعدمه، هل الأركان 5، 4، 3، هاي بعد عندهم كلامهم الجماعة في تحديد الأركان في الصلاة. الشيخ يتحدث بهذا الموضوع بحقيقة. فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء من طرف النقيصة أو الزيادة، وأنه إذا ثبت جزئيته فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا، وإلا لم يكن جزءا، وإلا يعني إذا ما تبطل الصلاة به فهذا مو جزء، بعد جزء طبعا دخيل قصدنا هنا، يعني الجزئية قصد حتى الجزء غير الركن، والآن هو فرض جزئيته ومتمميته للكل، يعني الصلاة تبطل بنقصه عمدا، فسهوان شنو هم تبطل أو لا؟ وحينئذ الشيخ القرآن يتحدث في مسائل 3 فيها أنه بطلان العبادة بتركه سهوا وبزيادته عمدا وبزيادته سهوا، أما بنقيصته عمدا هذا خارج بعد عنها محل الكلام، لأنه ليش؟ لأن تبطل الصلاة بنقصه عمدا بلا إشكال، ما يحتاج كلام، لأن فرض جزئيته أن مع العلم بنقصه مع يعني مع اليقين بالنقص تعمد النقص هذا موجب للبطلان، هو فارضين هذا الكلام، كانوا هذا فارغين يعني بعد فرض أن النقيصة العمدية قطعا مبطلة بلا كلام. فهل أن هو الكلام هنا النقيصة السهوية تتبع النقيصة العمدية أو لا؟ والزيادة السهوية والعمدية بعد، لأن كما قلنا الزيادة العمدية باعتبار الزيادة غير النقيصة، فكلام أن الزيادة العمدية تأثر، هل أن مثلا الصلاة مأخوذة بشرط لا في الزيادة ما يصير يزيد لو يقدر يزيد إن الكلام، أو لو زاد سهوا؟ فلذا راح تكون مسائل ثلاث، المسألة الرابعة ما نحتاجه وهو الترك عمدا إنقاص الصلاة عمدا، هذا قطعا مبطل مع العلم بالجزئية طبعا حتى غير الأركان، واحد بلا كلام بعد، لأنه ما دام الصلاة متقومة بأجزائها فمع التعمد بنقص الجزء مبطل للصلاة حتى لو مو ركن بعد، مو يوم الركنية بعد. فالشيخ قال ليش تحدث به احنا؟ كلامنا هنا في أن النقيصة السهوية تأثر، إذا كان ركن الجماعة بانين هذا مبطل للصلاة، وإذا مو ركن النقيصة السهوية ما تأثر، كل شيء يصير يعني الفرق هنا راح يصير. فإذا راح نتحدث في النقيصة السهوية والزيادة العمدية والسهوية راح يصير ثلاث مسائل. المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا، أما المسألة الأولى وهي ترك الجزء سهوا فالأقوى فيها المفروض في الأصل الأولي أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا، المفروض الأصل هذا. ليش الأصل هذا الشيخ جاي يقول؟ يقول بالحقيقة المفروض في باب تشريع الجزئية لما الشارع شرع الصلاة ولها خمسة أجزاء معناه أن الصلاة تتقوم بهذه الأجزاء، ففي حال التعمد في ترك جزء الشارع يبطلها أنها لا تكون صلاة، ففي حال السهو المفروض نفس الشيء وما لا أثر، هم ما أدى الصلاة. هذه القاعدة الأولية، نحن والقاعدة الأولى بفرض كونها أجزاء تتقوم بها العبادة، الصلاة تتقوم بخمسة أجزاء، هذا الجزء أي جزء من أجزائها إن تركته عمدا مبطل لأنه لم تحقق الصلاة، فتركه سهوا نفس الشيء، شنو الفرق؟ هم ما حققت الصلاة، صلاة ما تأدت. فنحن والقاعدة الأولى أن حكم السهو حكم العمد ما يفرق المفروض، لأنك لم تؤدي ما أمرت به، أنت مأمور بخمسة أجزاء حتى تصير صلاة، أنت جبت أربعة ما صار الصلاة. صار واضح يعني دعوة الإشكال أو يعني الأصل الأول، أصل الأول إيش يقول؟ نحن والقاعدة الأولى بما أنها أجزاء ومقومة للعبادة، الصلاة هذه إذا هاي الصلاة معناه ليش نقص الجزء العمدي يوجب بطلانها؟ لأنه مو صلاة، إذا فرضيها صلاة ما لا أثر حتى لو عمدا، معناه فرضين الصلاة تتقوم بهذه الأجزاء، فأي جزء تنقصه تنقصه منها يوجب عدم كونها صلاة، فما مقبول. عدم كونها صلاة شي فرق عمدا لو سهوا؟ يا مو صلاة، تساهل لو متعمد. إلا إيش نحتاج؟ إلى دليل خاص يخرج حال السهو عن حال العمد. لو أنه ستجينا هي نعم الكلام راح يجي، بعضهم قد يدعي أنه في حال السهو غير مكلف بهذا الجزء، فمكلف بما يذكره إنه ولا نسى، والناس ما يكلف بشيء، فبعد ما مكلف بخمسة مكلف بأربعة، فهنا أنا قد يجي القول بأنه بكفاية الصلاة، بس يجينا الكلام في الأركان هذا اللي هو إذا حتى لو سهوا تبطل الصلاة فيها، راح يفرق بين الركن وغيره هنا، هاي الدعاوى اللي راح تجي. فالشيخ يقول نحتاج إلى دليل خاص يثبت لنا أن هذا الجزء حال السهو يختلف عن حال العمد، يختلف بمن؟ بعدم البطلان مو بالبطلان، البطلان هو على القاعدة، صار واضح؟ البطلان على القاعدة يعني المفروض نقص جزء والأصل ما تحقق، نحتاج إلى دليل خاص يثبت لنا أن حال السهو هذا الجزء ما يبطل حتى نخرج عن كونه ركن، ولا كان باقي ركن معنا عاد نصير يعني اثنين هذا ركن له هذا مو ركن. فقال أما الأولى فالأقوى فيها أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا، إلا أن يقوم دليل عام أو دليل خاص. شلون قضية لا تعاد؟ دليل خاص هذا، هذا مو دليل عام. لو دليل عام عندنا يعني إطلاق وما شابه في كل مورد أن حال السهو أنت ماكو أثر، أو لا خاص في مورد مثل حديث لا تعاد اللي هو خاص بالصلاة على الصحة، لأن ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الركن، ما خرج عن جزئيته، صار واضح؟ فإذا انتفى ذلك الجزء انتفى المركب، فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به وهو معنى فساده. صار واضح؟ واضح هذا أنا بلا إشكال، لأن يعني المفروض كما قلنا أن العبادة متركبة من 5 أجزاء لا بد من الإتيان بها، نقص هذا الجزء سهوا وعمدا ما له أثر، ما يفرقها، هو بعد العبادة ما تحققت، يعني ما أمرت به لم تؤديه. أما عموم جزئيته لحال الغفلة، استراح يجينا الشيخ يقول كلامين، أنه هل أن الغافل عن جزئية هذا الجزء حال العمل هذا مكلف بجزئيته لو لا؟ هذا السؤال الأول راح يجي، أنه هو إذا الصلاة 7 أجزاء الملتفت مكلف ب7 أجزاء، الغافل عن كونها 7 إذا نسي أو غفل هذا مكلف ب7، لو الغافل ما يقبل التكليف فمكلف ب6، هو أدى ما عليها. هاي الدعوة الأولى قد تدعى، صار واضح الدعوة الأولى؟ قد يدعى في المقام أنه أساسا الذي يغفل عن أن الصلاة متركبة من 7 أجزاء حين العمل، مو يغفل من أول الأمر، هو يعلم بأنها 7 بس هو حين الصلاة غفل، بنى راكع طلع مو راكع، نزل لسجود رأسه، هذا حينما غفل عن وجوب الركوع عليه، هذا مكلف بالركوع لو لا؟ هاي قد يدعى هاي الدعوة أنه إذا حال الغفلة لا يكلف إلا بما يعلم، معناه الجزء 7 أصلا ما مكلف فيه بعد، ماكو شنو علاقة الجزء مكلف ب5 الآن أو ب6، فهذا صلاة صحيحة جاي أدي ما كلف به، أو لا نقول بأنه في حال الغفلة بعده مكلف. صار واضح؟ هاي السؤال الأول. قال أما عموم جزئيته لحال الغفلة أنه هذا الجزء يبقى في حال الغفلة لو لا جزئية تنتفي أصلا، يصير في حق هذا أقل 5 أجزاء مو مثل ذاك الذاكر. قال لا، لأن الغفلة لا توجب تغيير المأمور به، الغفلة ما تجعل المأمور به يتغير عن ما أمر به ما أمر به، كون غفل عن جزء مو معنى هذا الجزء المغفول عنه لا يكون جزءا، وجزء بعد جزء. فإن المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في أثناء الصلاة لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة، ما تغير الأمر، صار مكلف بصلاة بلا سورة وبعد مكلف بصلاة بسورة، غايته حين الغفلة ما يعاقب على تركها، مو مكلف بها، هو غفل راح نسى أنها أن عليه سورة، مثل النائم عن الصلاة الناسي، هذا واحد بنام صلي ما صلى خلص الوقت ذكر ما عليه عقاب، بس ما عليه قضاء ولا عليه قضاء، ما أدى بعد صلاته ما أدى، بس ما عليه عقاب، هذا شيء آخر، احنا ما لنا علاقة من جهة كلام بالعقاب، نتكلم بالتكليف. فهل أن هذا الشخص الذي نسى أذن أذان الظهر بناء على روح مصلي ما صلى إلى أن غابت الشمس، هذا نقول في حق التكليف بالصلاة سقط، ما مكلف بالصلاة؟ نقول لا، ليش سقط؟ مكلف بالصلاة، لكن حين الغفلة ما كان مكلف بلا إشكال لأنه غافل المفروض. إذا غفل عن السورة في الأثناء، فإن المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة، ولم يحدث بالنسبة إليه الغافل من الشارع أمر آخر حين الغفلة، ما كفد أمر جديد هم الشارع الآن يؤمر بالأجزاء الأقل، ليش؟ لأنه غافل عن غفلته، وغافل ما يدري روحه غافل حتى أكو تكليف جديد بحقه، إذا جاء تكليف جديد ما راح يصير ملتفت، صار واضح؟ هو الآن ما يدري بروحه ناسي، لو يدري بروحه ناسي يروح يصلي، يعني جيب الجزء الكامل، فهو الآن غافل، وغافل عن كونه غافل حتى عند حكم جديد حال غفلته، وهذا الغفلة مو فد حال، هو حال يعني يمكن الالتفات إليه حتى يتوجه له التكليف فيه، مثل الاضطرار، اضطرار يقدر يتوجه إلى التكليف، يقول أنا هذا الاضطرار ما أقدر أقوم، فأنا أصلي من جلوس. يعني هذا ملتفت لحاله، بس المفروض الغافل اللي ما يدري هو ما مسوي الركوع، هذا شلون يلتفت أن الآن مخاطب ب6 أجزاء مو ب7؟ هو غافل المفروض، فحين الغفلة ما يعقل أكو خطاب يوجه له حال غفلته، فلا بد الخطاب موجه إلى حين من حين ذكره من أول الأمر، وحال الغفلة ماكو خطاب جديد بعد الخطاب الأول مستمر، هو الصلاة 7 أجزاء. فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلا، هاي ما لها أمر، سورة الصلاة مأمور بالسورة، نعم غاية الأمر عدم توجه الأمر بالصلاة مع السورة إليه فعلا، ما مخاطب لاستحالة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه فعلا،
ما دام الغفلة بلا إشكال نظير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام عنها، ماكو خطاب والنائم ما يخاطب. فإذا التفت إليها الكلام هنا والوقت باق وجب عليه الإتيان بها بمقتضى الأمر الأول، ماكو أمر جديد. ليش؟ لأنه كما قلنا حال نومه ماكو خطاب خاص به، وقبل النوم مخاطب بالصلاة وما أدى الصلاة، صلاة ما جاء. هذا نفس الشيء قبل أن يصلي كان مخاطب بصلاة بعشرة أجزاء بثمانية أجزاء بالسورة، كما سمع مع كلام الشاهد الشيخ، مخاطب بأداء بقراءة السورة بعد الفاتحة، قرأ الفاتحة وخلص غفل نسى ركع رأسين، هذا حين الغفلة ما مكلف بقراءة السورة بلا إشكال. كلامنا هنا إذا كمل صلاته وذكر أنه صلى بلا سورة، الشيخ يقول شنو المبرر نقول صلاتك صحيحة؟ صلاة بعدي هي الصلاة التي خوطب بها بالسورة، هي بعدي ما خرجت عنها، ما في خطاب جديد للشارع بأنك إذا نسيت السورة فالصلاة صارت في حقك بلا سورة، ما عندنا هيك خطاب، لأن هذا ما يمكن يخاطب حين الغفلة كما الشيخ قال، حين الغفلة ما في خطاب في حقه، فخطاب الصلاة بعده هو الأول ما تغير شيء. فإذا خطاب الصلاة الأول ما تغير شيء فهنا أنا يجب عليه في الوقت يعيدها، في خارج الوقت يقضيها، المفروض هالشكل. هسه كل شيء يتكلم نحن والقاعدة الأولى، قاعدة هيك تقتضي، بما أن تكليف واحد ولم يؤدى التكليف والمفروض أن الجزء جزء، الشارع ما تنازل عنا حال الغفلة إلا بدليل خاص كما قلنا، بعدنا سأنا مو يم الأدلة الخاصة في أصل القضية الأولى، فمفروض القواعد الأولى أن الناس لجزء من أجزاء الصلاة عليه أن يؤدي تلك الصلاة بعد الذكر، مثل النايم كما مثل الشيخ أو الناسي، النايم إذا قعد الصبح نقول له صلي صلاة الصبح ما صليته، أو ناسي كما قلنا مرت عليه الصلاة أنا عم صلي طلع ما عم صلي، فهذا بلا إشكال هنا الجزء هنا يتم. السائج الشيخ قال فإن قلت، يجي الكلام الإشكال في أنه عموم الجزئية، هذا يفرق فيما بين ما كانت الجزئية مأخوذة من دليل لفظي أو مأخوذة من دليل لبي. هسه هذا أول فرق قد يدعى في المقام، أن الجزء المجعول جزءا، هذا يفرق ما بين إذا ورد بلسان دليل ونص أو ورد مثلا بدليل لبي أو ما شابه أو إلى آخره أو إجماع أو مو 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 رواية أو آية مثلا. هذه الدعوة الأولى اللي تجينا يعني، فين قلت الأول يجي الإشكال به حتى يجاوب عنه الشيخ رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.